سبحانه وتعالى عندما نشكره يشكرنا كذلك، كان سعيكم مشكورا. إذن الله يشكر سعينا ويشكر عملنا وجهادنا وعطائنا، وشكر الله لجهادنا وعطائنا هو التوفيق وهو الزيادة والوصول إلى المبتغى والوصول إلى الغاية. ولهذا الشعار القرآني الرائع في سورة إبراهيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. انظر إلى التعبير الجميل بين الشكر والزيادة: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الزيادة هي الشكر الإلهي، يعني نحن نشكر الله والله يشكرنا. وكان سعيكم مشكورا، الله يشكرنا. كيف يشكرنا؟ من خلال شنو؟ من خلال العطاء، ومن خلال التوفيق، ومن خلال الزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر الرحمة الإلهية تتجلى في هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. لم تقل الآية المباركة لأعذبنكم مثلا، ها، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب، هنا تلميح وإشارة إلى العذاب وتهديد بالعذاب، تهديد غير مباشر، تهديد مبطن. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، بينما الزيادة ذكرها من دون إشارة، ذكرها بصورة يعني صريحة: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولم تقل الآية ولئن كفرتم لأعذبنكم، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب جاء التلميح، هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه يشكر، يزيد الشكر، أن يوفق الإنسان الذي يعيش الشكر. وقلنا الشكر بالحقيقة هو العمل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإنسان المؤمن يشكر الله من خلال الجهاد، ومن خلال تسخير ما أعطاه الله من النعم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان المؤمن يعيش دائما وأبدا الشكر. والآيات المباركة تحكي لنا شعور الشاكرين المؤمنين الذين يشعرون بالشكر الإلهي، وتعطي أخلاقية الشاكرين. انظر إلى الأخلاقية الرائعة للذين يشكرون الله سبحانه وتعالى: أنهم أولا يحسون ويشعرون بالتقصير إزاء الله سبحانه وتعالى. فمن أبرز مظاهر الشكر هو الشعور بالتقصير، وخير من يمثل لنا ذلك هو الإمام السجاد عليه السلام في دعائه لدفع كيد الأعداء، يقول: هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع. وله أيضا عليه السلام في مناجات الشاكرين، في ما مضى قرأنا فقرة من مناجات الذاكرين، والآن نقرأ هذه الفقرة التي تدل على الخلق الشاكر، أنه يشعر بالتقصير أمام نعم الله سبحانه وتعالى السابغة، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. انظر إلى التعبير الجميل للإمام السجاد عليه السلام، إنه يعيش شكر الشكر، يعني أن الإنسان مجرد ما يقول الحمد لله، هذه المقولة تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى الحمد لله، هذه المقولة الثانية تحتاج إلى الحمد لله. فالإمام السجاد يقول: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يحتاج يفتقر إلى شكر. نفس أن وصلت إلى مقام الشكر، هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علي. نفس كلمة الشكر، عندما أطلق هذه الكلمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا أنا لا أزال أشكر وأشكر ولا أصل إلى مرحلة الشكر والوفاء بالشكر، فكيف لي بتحصيل الشكر؟ وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. وهذا ما يوافق قول الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: من شكر الله سبحانه وتعالى وجب عليه شكر ثان، إذ وفقه لشكره وهو شكر الشكر. يعني الإنسان المؤمن الفطن الذي يعيش الشكر الحقيقي هو بالحقيقة يعيش شكر الشكر، ويعيش التقصير أمام الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآية التي بين أيدينا تقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 13 نستمع لبرنامج في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12:30. إشراقات من الصحيفة الفاطمية في الساعة 12:47، الواحدة تماما. نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05 وتمتد على مدى 50 دقيقة. الثانية تماما وحصاد الظهيرة عند 22 دقيقة تأتيكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها في الساعة 12:25 في نصف ساعة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 3. في الساعة 3:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. هذا اللقاء يمتد على مدى 45 دقيقة. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فإلى هذه الرحاب الطاهرة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأفاضل، قال سبحانه وتعالى في الآيتين 10 و11 من سورة الواقعة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، صدق الله العلي العظيم. قد روى الحافظ الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن ابن عباس قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني جبريل بتفسيرها، قال: ذاك علي وشيعته السابقون إلى الجنة. وأخرج الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي في كتابه المناقب عن عبد الله بن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى والسابقون السابقون، فقال صلوات الله عليه: قال لي جبرائيل: ذاك علي وشيعته السابقون إلى الجنة، المقربون من الله بكرامته لهم. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج أمير المؤمنين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. عطاءات فكرية.
أعزائي المستمعين، إن محاولة الحديث عن دنيا المعرفة عند علي عليه السلام مهما أعطيت من التوفيق يستحيل عليها أن تحدى الفكر العلوي العظيم وتحيط بأبعاد المعرفة التي تميز بها الإمام علي وطرحها في ساحة الفكر الإنساني. وحسبنا أن كل مدرسة فكرية ظهرت في دنيا المسلمين تعلن انتماءها فكريا للإمام علي عليه السلام، وكأن قولها بالاستمداد من علي سلام الله عليه يعطيها صفة الشرعية وحق الحياة. فالأشاعرة نسبوا أنفسهم له، والمعتزلة ادعوا الانتماء إليه، وزعمت مدرسة الرأي في الفقه انتماءها إليه، وذهب المتصوفة إلى أن إمامهم أمير المؤمنين فيما ذهبوا، وسوى هؤلاء كثير.
هذا فضلا عن حملة مبادئه من الذين التزموا مذهب أهل البيت عليهم السلام الثقل الثاني بعد القرآن الكريم الذي ألزمت الشريعة بالتمسك بها وسلوك دربهما في حديث الثقلين المشهور. فادعاء جميع المدارس الفكرية والفقهية انتماءها للإمام علي عليه السلام وانتهالها من فيض علمه مؤشر كبير على عظمة الإمام عليه السلام وعلو شأنه في الفكر الإسلامي، الأمر الذي لم يكن لأحد من المسلمين بعد رسول الله صلوات الله عليه طوال التاريخ الإسلامي.
فعلي عليه السلام قد تنازعته كل الحركات الفكرية والفقهية التي ولدت في تاريخ المسلمين، بل قال بالانتساب إليه أصحاب النشاطات الفكرية والثقافية والعلمية من نحويين وأهل القراءات وعلماء التفسير وأهل الحديث والفقه وسواهم.
على أن الانتساب لعلي في الحقل المعرفي أو ادعاء الانتساب إليه لم يأتي عفوا أبدا، وإنما هو شاهد قوي على أن علي عليه السلام لم يترك حقلا من حقول المعرفة الصحيحة إلا ووضع أسسه وحدد معالمه وترك الباب مفتوحا لرواد المعرفة أن ينهلوا منه. ولم يكن العطاء الفكري العظيم الذي أزداه الإمام سلام الله عليه للإنسان إلا حصيلة طبيعية للإعداد الخاص الذي توفر للإمام سلام الله عليه من لدن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منذ طفولة الإمام عليه السلام حتى آخر ساعة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد أشار الإمام عليه السلام ذاته إلى ذلك الإعداد الذي وفره له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكشف عن أهميته وأبعاده في حياته سلام الله عليه بقوله كما جاء في الخطبة القاصعة:
وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضخ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل.
إلى أن قال عليه السلام:
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة.
وروى البلاذري في الجزء الثاني من كتابه أنساب الأشراف عن أبي سعيد الخدري قال: كان لعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلة لم تكن لأحد من الناس، وهذا الأمر في حد ذاته مؤشر خاص على استمرارية ذلك الإعداد الرسالي لأمير المؤمنين عليه السلام.
نور من نور.
أعزائي المستمعين، روى الشيخ الفقيه والمتكلم الجليل الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال جدي أمير المؤمنين: أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، فقلت: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني لا أخ لي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة.
والإمام سلام الله عليه أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، كما أنه لما كان آخاه في الدنيا كان أقرب الناس شبها به في الدنيا. وهذا يوضح أنه أعلى البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وأعظمهم عند الله في الآخرة ثوابا. من المنظوم العلوي.
حضرات المستمعين الأعزاء، تنسب إلى الإمام علي عليه السلام هذه الأبيات في المؤاخاة: أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي هدانا به الرحمن من غمة الجهل، وتفديك روحي وما قدر مهجتي لمن أنتمي فيه إلى الفرع والأصل، ومن ضمني مذ كنت طفلا ويافعا وأنعشني بالعل منه وبالنهل، ومن جده جدي ومن عمه أبي ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي، ومن حين آخى بين من كان حاضرا دعاني وآخاني وبين من فضلي. معالم نهج البلاغة.
أيها الأفاضل، لقد حظي كتاب نهج البلاغة على مر العصور والأيام باهتمام العلماء والباحثين الذين قاموا بشرح هذا السفر الخالد وترجمته واستخراج مصادره وحتى تبويبه وفق موضوعاته.
ومن أشهر الكتب في هذا المجال كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وكتاب شرح نهج البلاغة للعالم الكبير ابن ميثم البحراني، وشرح نهج البلاغة لقطب الدين الراوندي. وقد تصدى علماء وكتاب مختلفون في عصرنا الحاضر لدراسة وشرح نهج البلاغة، منهم الشيخ محمد عبد المصري والأستاذ صبح الصالح، هذا من جانب. ومن جانب آخر ألف الأديب اللبناني الأستاذ جورج جرداق كتابا أسماه روائع نهج البلاغة. أما الأستاذ لبيب بيضون فقد ألف كتابا سماه تصنيف نهج البلاغة، كما ألف العلامة كاشف الغطاء رحمه الله كتاب مستدرك نهج البلاغة. وللشيخ محمد جواد مغنية كتاب يعرف ب في ظلال نهج البلاغة. وقد تصدى فضلا عن ذلك كله أحد العلماء واسمه محمد دشتي لوضع معجم مفهرس لألفاظ نهج البلاغة. ولا غرو أن حظي هذا الكتاب الجليل بكل هذا الاهتمام، ذلك أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين كانت لهم قصائد جليلة في مدح إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، الشاعر أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري، والمعروف بالسيد الحميري، المتوفى عام 173 هجري قمري، حيث قال في إحدى غديرياته:
أشهد بالله وآلائه والمرء عما قاله يسأل، إن علي بن أبي طالب خليفة الله الذي يعدل، وأنه قد كان من أحمد كمثل هارون ولا مرسل، قد قام يوم الدوح خير الورى بوجهه للناس يستقبل، وقال: من قد كنت مولا له فذا له مولا لكم موئل.
علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه رفول، إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي سبي الإله العليم ووارد علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه رفول، إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته قد هوى ساجدا، أشار
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة أن يطالب علماء المسلمين وعموم المسلمين حكوماتهم الإسلامية بدعم قضية فلسطين. يجب على كل الشعوب أن تطالب حكوماتها بالاهتمام بقضية فلسطين، وعلى علماء الإسلام أن يطالبوا حكوماتهم بهذا ومتابعة قضية فلسطين. هذا من الواجبات الأساسية المهمة. مسؤولية العلماء والمثقفين والساسة والشعراء والكتاب والفنانين والجامعيين المسلمين. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية عام 2002. يجب على الجميع أن يعمل بهذا الاتجاه، والكل يتحمل المسؤولية من المثقفين والساسة والشعراء والكتاب والفنانين والجامعيين، فهؤلاء يمثلون شرائح مؤثرة باستطاعتها إثراء المنظومات الإعلامية بالمواد الصحيحة والمفيدة. وأنتم حيث اجتمعتم هنا فإن اجتماعكم هذا هو بحد ذاته يمثل حدثاً بالغ الأهمية، ومن خلاله تستطيعون التأسيس لمشروع إعلامي مشترك يساهم فيه العالم الإسلامي برمته، فهذا أمر ممكن. لماذا يا ترى لا نستثمر أدواتنا؟ هناك طائفة كبيرة من الكتاب والمثقفين الإسلاميين يأخذون على زعماء بعض الدول الإسلامية والحكومات التي لم تجابه الصهاينة بشكل مناسب عدم استثمارهم ورقة النفط والثروة والموقف السياسي ضد الصهاينة، وهذا الاعتراض في محله، نحن نؤكد صحته. ولكن يمكن توجيه السؤال ذاته إلى طبقة المثقفين والمؤلفين والجامعيين، لماذا لا تستثمر الثروة العلمية والثقافية الكبيرة وتوظف على النحو المطلوب؟ فقد يخلف شعر أو قصيدة أثرا بالغا لا يمكن للكثير من الأموال والثروات إيجاد تأثير مماثل له. ففي أحد الأيام ألقى أحد الشعراء الفلسطينيين شعراً أثار به العالم العربي، وقد حدث ذلك عام 67 أو 68. لذلك قد يكون لمنهج إعلامي موحد أثر يفوق أثر إغلاق أنابيب النفط. أنتم علماء الإسلام والكتاب والمثقفين والجامعيين في البلدان الإسلامية يجب عليكم أن تعملوا بواجبكم أسرع من غيركم، فبإمكانكم إطلاع الشعوب على الطامة الكبرى التي تريد أمريكا والكيان الصهيوني إحلالها بالعالم الإسلامي، وعليكم تعبئة الطاقات الشعبية الهائلة للوقوف بوجهها، والحكومات التي تريد مسايرة هذه الخيانة لابد أن تدرك خطر غضب شعوبها. مع العلم بأن العلماء المسلمين في جميع أرجاء العالم الإسلامي وكذلك المثقفين في العالم الإسلامي يتحملون وظائف خاصة، ولا ينبغي إجبار العالم أو المفتي الفلاني في دولة عربية وإسلامية على اتخاذ مواقف مناهضة للإسلام استرضاء لأمريكا، كما حصل مثل هذا الأمر في القضية الأخيرة عندما شهد العالم الإسلامي موقفا أو موقفين من هذا القبيل. على علماء الإسلام وعلماء البلدان الإسلامية والمثقفين والشعراء والخطباء والكتاب والفنانين والجامعيين في جميع أقطار العالم الإسلامي أن يساهموا اليوم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، فمساهماتهم لها دور فاعل ومؤثر في حماية هذا الشعب المظلوم. إن الكلام وحده ليس كافيا، واتخاذ المواقف الشعبية الحاسمة يفوق الكثير من المساعدات وله مزيد من التأثير. هذا تكليف ملزم، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لأداء هذا التكليف. يقع اليوم على عاتق الحكومات والشعوب المسلمة لا سيما العربية واجب ثقيل، وبالطبع فإن واجب الحكومات ثقيل وخطير للغاية، غير أن ثقل واجب الشعوب وبالأخص علماء الدين والشخصيات السياسية والنخب الجامعية والمثقفين وسائر العناصر المؤثرة لا تقل عن واجب الحكومات. هذا الواجب هو عبارة عن إيصال المساعدات وتعزيز المعنويات والعمل على مواصلة الجهاد المقدس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا الواجب. ومن كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2018، إن توصيتي لإخواننا وأخواتنا المؤمنين والمسلمين هي ضرورة أن نتسم بالصراحة حيال القضايا الأساسية والمسائل الحيوية في العالم الإسلامي، ولو كنا كذلك سيكون بوسعنا صناعة تيار في العالم. نحن بحاجة إلى أن نقوم بصناعة تيار في الرأي العام العالمي وفي أفكار النخب العالمية. ثمة حقائق موجودة لا بد لنا أن نقوم بإشاعتها وأن نترك التأثير على الرأي العام العالمي، فلا تسمحوا بتجاهلكم لتغييب قضايا العالم الإسلامي المهمة عبر مؤامرة الصمت وبتجاهل قضايا العالم الإسلامي الرئيسية لدى الرأي العام العالمي في خضم ضوضاء الأمور الفرعية والكاذبة. ولا ينبغي السماح لإمبراطورية الإعلام الغربي الخطيرة والمهولة الرازحة في الأغلب تحت قبضة الصهاينة أن تتجاهل قضايا العالم الإسلامي المهمة. القضية الفلسطينية تعد من القضايا البالغة الأهمية، بل هي القضية الأهم في العالم الإسلامي، لكنهم يتجاهلونها بالمرة ويتجاهلون هذه الضغوط المفروضة على الشعب الفلسطيني والمشكلات التي يعاني منها. وباعتقادي يمكن إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الإعلامية الصهيونية الغربية، وهذا ما يمكن القيام به، ولو شحذنا الهمم جميعا لأمكننا ذلك. وإن هزيمة الصهاينة في الحرب الناعمة أيضا ممكنة الوقوع كما هزموا في الحرب الصلبة. وكما لاحظتم فإن الكيان الصهيوني هزم في لبنان وأرغم على التراجع وعلى الاعتراف بالهزيمة، في حين كان الجميع يتصور أن الكيان هذا عصي على الهزيمة. وفي الحرب الناعمة أيضا يمكن إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وأياديه.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال،
محمود الفعال،
فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إشراقات من الصحيفة الفاطمية. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا وفاطمة عليهما السلام هذا الدعاء وقال لهما: إن نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور السلطان أو ضلت لكما ضالة فأحسنا الوضوء وصليا ركعتين وارفع أيديكما إلى السماء وقولا: يا عالم الغيب والسرائر، يا مطاع يا عليم، يا الله يا الله يا الله، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا كائد فرعون لموسى، يا منجي عيسى من أيدي الظلمة، يا مخلص قوم نوح من الغرق، يا راحم عبده يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا منجي ذي النون من الظلمات، يا فاعل كل خير، يا هاديا إلى كل خير، يا دالا على كل خير، يا آمرا بكل خير، يا خالق الخير ويا أهل الخير، أنت الله رغبت إليك فيما قد علمت، وأنت علام الغيوب، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. وكان من دعائها عليها السلام في العودة للحمى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وجاء نص هذا الدعاء برواية أخرى هي: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله النور، بسم الله الذي يقول للشيء كن فيكون، بسم الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بسم الله الذي خلق النور من النور، بسم الله الذي هو بالمعروف مذكور، بسم الله الذي أنزل النور على الطور بقدر مقدور في كتاب مسطور على نبي محبور. عن علي عليه السلام: إن فاطمة عليها السلام شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الأرق، فقال لها: قولي يا بنية، يا مشبع البطون الجائعة، ويا كاسي الجسوم العارية، ويا ساكن العروق الضاربة، ويا منوم العيون الساهرة، سكن عروقي الضاربة، وأذن لعيني نوما عاجلا.
النهر لو قاضي يا طير في البحر وجود شعلة على راسي شفناها جنة على البحر ما من قبر لي زكيه جنة ما تندفي الدنيا هاي بوسعها ما عدها مثل تحضر
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قالباف أن الدور السلبي لأمريكا في المنطقة ضعف الحاجة إلى التعاون بين طهران وإسلام أباد. وأضاف قالباف قبيل مغادرته إلى باكستان صباح اليوم أن الأدلة تشير إلى أن الكيان الصهيوني سيواصل هجماته على الدول الإسلامية، مبينا أن الظروف التي تجرى فيها هذه الزيارة وخاصة بعد حرب 12 يوما والمواقف الواضحة والثابتة التي اتخذها شعب باكستان وبرلمانها وحكومتها في دعم الجمهورية الإسلامية في جميع المجالات تستحق التقدير والامتنان، مشددا على أهمية العلاقة الإيرانية الباكستانية وتأثيرها على دول الجوار والمنطقة. اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته النووية مقلقة للغاية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إن الرئيس الأمريكي أعلن علنا أنه أمر وزارة الحرب الأمريكية ببدء تجارب أسلحة النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إحالة هذه المسألة فورا إلى مجلس الأمن وتقييم آثارها وتداعياتها على النظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي. دوت انفجارات عنيفة صباح اليوم ناجمة عن أحزمة نارية نفذتها طائرة العدو شرق عدة محافظات في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن جيش العدو واصل النسف عدة منازل وتنفيذ عمليات تفجيرية وقصف مدفعي استهدف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة. كما تجدد القصف المدفعي تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع وشرقي خان يونس ورفح جنوبا. وكان 4 مواطنين ارتقوا خلال الساعات 24 الماضية بغزة.